بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال الإخوة مع أشراط الساعة الصغرى فيما يتعلق بالفتن التي أخبر عن ظهورها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا ما حصل من فتن بين الصحابة رضي الله عنهم وهم مجتهدون في ذلك، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. والأصل عند أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد رضي الله عنهم. وأيضا من الفتن التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور الخوارج، كما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. الحديث رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة، تخرج فرقة مارقة شاذة عن جماعة المسلمين عند فرقة من المسلمين، وهذه الفرقة حصلت بين علي رضي الله عنه ومن معه، وبين معاوية رضي الله عنه ومن معه، فانقسم المسلمون إلى قسمين كما مر معنا. فعند حصول هذه الفرقة تمرق مارقة، وهي فرقة الخوارج الذين اجتمعوا في حاروراء فسموا بالحرورية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلها أولى الطائفتين بالحق. من الذين يقتلون الخوارج؟ قال: أولى الطائفتين بالحق. والذين قاتلوا الخوارج هم علي رضي الله عنه وجيشه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: أولى الطائفتين بالحق، لأن الصحابة رضي الله عنهم كما مر معنا في ذلك الزمن انقسموا إلى ثلاثة أقسام: علي رضي الله عنه ومن معه، ومعاوية رضي الله عنه ومن معه، وباقي الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة. فالذين امتنعوا عن المشاركة في هذه الفتن كانوا على الحق كله، كانوا على الحق كله، كسعد بن وقاص، عبد الله بن عمر، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق من معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولى الطائفتين، وهم طائفة علي، فطائفة علي أقرب إلى الحق. قتال الخوارج هو من الحق، ولذلك علي رضي الله عنه لما حصلت فتنة موقعة الجمل وصفين ندم الجميع، بل لما رأى علي رضي الله عنه طلحة بن عبيد الله مقتولا بكى وقال: يا ليتني مت قبل هذا، أو قبل 20 سنة من هذا. لكن لما قاتل الخوارج الذين خرجوا في حاروراء استبشر بهذا، لأن قتالهم حق وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخوارج قتلوا الخليفة عثمان رضي الله عنه، لكن كان مبدأ ظهورهم على شكل قوة وجيش،
في حاروراء في زمن علي بعد معركة صفين. لما اتفق أهل العراق وأهل الشام، يعني علي رضي الله عنه اتفق مع معاوية بعد قضية التحكيم التي عرفناها، حصلت قضية التحكيم فرضي الفريقان بأن علي رضي الله عنه هو الخليفة ومعاوية يعينه على الخلافة ويكون كساعده اليمنى وتتوقف هذه الفتن. فهنا مرقت هذه المارقة الخوارج، لأنهم علموا أن علي رضي الله عنه بعد ذلك ربما يتفرغ لهم، لأن علي رضي الله عنه كان يريد أن يقتل قتلة عثمان، لكن يرى أنه هذا الأمر لا يمكن أن يكون في أول ما بويع بالخلافة، لأن الأمور لم تستقر، وهؤلاء قتلة عثمان لهم قوة وعدد كبير، فرأى أن تستقر شؤون الدولة وما يكون هناك أطراف لا تبايع وتحمل عليه كما حصل يعني لأهل الشام. فلما استتب الأمر واتفق الفريقان، هنا خرج الخوارج كقوة وخرجوا على علي رضي الله عنه وقالوا: حكم في دين الله الرجال، والله يقول إن الحكم إلا لله. قالوا: لا حكم إلا لله، كيف يرضى علي رضي الله عنه أن يحكم الرجال؟ لأن علي رضي الله عنه أرسل أبا موسى الأشعري ومعاوية أرسل عمرو بن العاص يتفقان ويفصلان في القضية، وهما سيحكمان بدين الله على الأصول الشرعية التي تقتضي لزوم الجماعة وترك الفرقة، لكن هؤلاء الخوارج ما عندهم عقل ولا علم. فلما خرج الخوارج في حاروراء، لما رجع علي إلى الكوفة، وكان كثير منهم من جيشه، فاعتزلوا جيش علي ونزلوا مكانا يقال له حاروراء، وهي قرية على ميلين من الكوفة. وكان عدد هؤلاء الخوارج قيل 8000. فأرسل إليهم علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حتى يناظرهم، وهذا يستحب للحاكم إذا خرج في بلده جماعة لا يطيعونه خرجوا عليه، فيحاول أن يزيل الشبهات عنهم. فأرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، لما رأوه يلبس حلة جميلة أنكروا عليه، قال: ما هذه الحلة يا ابن عباس؟ قال لهم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبس أجمل ما يكون من الحلل، وقال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ثم قال لهم ابن عباس: ما عندكم؟ قالوا: 3 مسائل. المسألة الأولى أن علي رضي الله عنه حكم في دين الله الرجال، والله يقول إن الحكم إلا لله. أجاب عنها ابن عباس قال: الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فالله تعالى أمر بتحكيم عدلين رجلين في من قتل الصيد، وقال الله تعالى أيضا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالقضاة إذا حكموا إنما سيحكمون بدين الله. فسكتوا قالوا: نعم. طيب الثانية؟ قالوا: قاتل ولم يسبي ولم يغنم، يقصدون في موقعة الجمل. فقال لهم: أتريدون أن تسبى أمكم عائشة؟ فإن سبيت فهذا كفر، وإن قلتم ليست بأمنا فهذا كفر. قالوا نعم. الثالثة قالوا محى أمير المؤمنين من اسمه ولقبه، فذكرهم بما حصل في صلح الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علياً أن يمسح رسول الله، لأن سهيل بن عمرو قالوا والكفار قالوا لو كنا نعلم أنك رسول الله لما قاتلناك، فقالوا اكتب محمد بن عبد الله امحي رسول الله، فمحاها فسكتوا، فرجع منهم 2000 وبقي 6000 قتلوا يوم النهروان. فهذا يدلنا الإخوة على أن الخوارج لا علم لهم، ما عندهم إلا شبهات واتباع للهوى وحب للدنيا في الحقيقة. ولذلك أول ما قتلوا عثمان نهبوا بيت مال المسلمين. ثم علي رضي الله عنه قال لهم: لكم علينا 3، أن لا نمنعكم من المساجد ولا من رزقكم في الفيء ولا نبدأكم بقتال ما لم تحدثوا فسادا. إلى الآن ما قاتلوا. ثم لما تجمعوا ورأوا أنهم قد كونوا قوة، مر بهم ذات يوم عبد الله بن خباب رضي الله عنه مع زوجته، وكانت زوجته حاملا في شهرها الأخير، فأخذوا أسروه عندهم، قالوا: حدثنا حديثا سمعته عن أبيك خباب بن الأرت عن رسول الله. فحدثهم عبد الله بن خباب رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، والساعي في النار. والحديث له روايات. فعرفوا أنه يقصدهم هم، وإذا بهم يأخذونه فذبحوه كما تذبح الشاه عند النهر، ثم اعتدوا على امرأته فبقروا بطنها وهي حامل حتى سالت الدماء في النهر كالشراك النعل. فوصل الخبر إلى علي فاستدعاهم وقال: من قتله؟ القصاص. فقالوا: كلنا قتلناه، يعني رضينا بهذا. فهنا قاتلهم علي رضي الله عنه، وأخبر علي رضي الله عنه عن صفاتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليست له ذراع، يعني له العضد بدون الذراع. قال، يعني هذا ينقله علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليست له ذراع. قال: على عضده مثل حلمة الثدي، ولذلك يقال له ذو الثدية. قال: على عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض. انظر في دقة وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العلامة في هذا الرجل، يعني هذا سيكون من قتل الخوارج، هذا الرجل يكون من الخوارج يقتل في الجيش الذي تقاتله أولى الطائفتين بالحق. فلما قاتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان، وكان علي معه ألوف مؤلفة، ماذا يساوي 6000 إلى جانب الألوف المؤلفة عند علي، فقتلهم جميعا، ما بقي منهم إلا من هرب. وكان يبحث عن هذا المخدج، يعني ذي الثدية، حتى قيل ما وجدوه إلا في حفرة وجدوا فيها قتلى، فقال: ابحثوا هنا. وكان يبحث، همه هذا الأمر حتى وجده، فعلم أنه على الحق، ويعني أن هذا الأمر حصل كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نذكر بعض الأحاديث في صفة الخوارج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. فهذا يدل على أنهم أصحاب عبادة، فتأمل ما أغنت عنهم عبادتهم شيئا. ماذا تنفع العبادة إذا لم تكن مبنية على علم، إذا لم يكن أهل العبادة على المنهج الصحيح، على الإسلام الصافي؟ ففي الحقيقة هؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون. يقول: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم. يعني يقرؤون القرآن بألسنتهم، ما يصل إلى قلوبهم، ما يفقهون القرآن ولا يتدبرون القرآن. ولهذا أخذوا الآيات التي نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين وكفروا بها المسلمين، كما قال الله تعالى مثلا في سياق الآيات عن اليهود: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أخذوا هذه الآية ونزلوها على حكام المسلمين وقالوا: الحكام كفار، والوزراء تحتهم كفار، والشعب رضي بحكم هؤلاء الحكام فهم كفار، فكل هذه البلاد الإسلامية بلاد كفر، فلا بد أن نفجر وأن نجاهد هؤلاء الحكام الظلمة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله فهم كفار. هذا شعار الخوارج، هذه دعوة الخوارج. لذلك ما تستغرب لما يدخل واحد المسجد يلبس حزاما ناسفا، يصلي مع المسلمين نفاقا، أول ما يكبر الإمام فجر نفسه وقال: الله أكبر، نلت الشهادة. غسلوا مخهم، شباب مساكين غرر بهم. كم راح ضحية هذا الفكر المنحرف من شباب مساكين قل علمهم، و للأسف اتبعوا أهواءهم، ما رجعوا إلى أهل العلم، ما رجعوا إلى الناصحين، ما تلبثوا في الأمر وتفكروا في حقيقة الأمر، دفعتهم العاطفة والحماسة، ثم ماذا؟ جروا على أنفسهم وعلى والديهم وأهليهم الحسرات والآلام. ثم من المستفيد من هذا؟ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل ربما يبدأ الواحد منهم بقتل أقرب الناس إليه والعياذ بالله. فهذا كله لأنهم ما يفهمون دين الإسلام. وابن عباس رضي الله عنهما فسر هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هو كفر دون كفر. وقال: من جحد ما أنزل الله فهو كافر. اللي يجحد الشريعة هذا واضح أنه كافر. قال: ومن أقر به، من أقر بحكم الله، كما يوجد الآن عند حكام المسلمين يقرون، يقول لك هذه شريعة الله، القرآن حق، لكن ما يحكم به، ظروف، شبهات، أي سبب من الأسباب. قالوا: من لم يحكم به فليس بكافر. قال: فهو ظالم فاسق، لكن ما يصل إلى درجة الكفر. ثم هؤلاء لهم نظر ضيق عقيم فاسد في فهم حقيقة الإسلام. يعني الآن هذه البلاد الإسلامية تقام فيها الصلوات، يرفع فيها الأذان، فيها المساجد، المسلمون يجتمعون على الصيام في شهر رمضان وعلى صلاة التراويح، وكثير منهم يؤدي الزكاة ويخرجون إلى الحج، وكم تبذل المملكة السعودية في تنظيم الحج، موسم الحج. كل هذا لا شيء عندهم، أن الحرمين مكة والمدينة بلاد كفر، بلاد كفر لابد أن تحرر من الطواغيت. إذا كانت مباني الإسلام التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج ما تساوي شيئا عندهم، كأن هذا ليس بإسلام. طب إيش الإسلام؟ فقط أن يقضي القاضي في المحكمة بقطع يد السارق أو رجم الزاني أو جلد الزاني. هذا الإسلام كله. هؤلاء جعلوا هذه الحدود أعظم من أركان الإسلام. انظر إلى المفاهيم المغلوطة المعكوسة. لا شك أن الحدود الشرعية لها منزلة عظيمة في دين الإسلام، لكن لا شك أن مباني الإسلام الخمسة هي أعظم المباني في دين الإسلام، وإذا وجدت في بلد فهو بلد إسلامي. بل كما يذكر أئمة السلف أن علامة البلد الإسلامي وجود المساجد ورفع الأذان وإقامة الصلوات. فإذن هؤلاء أخذوا هذه الآيات لفهمهم الفاسد وأنزلوها على المسلمين، فكفروا الحكام وكفروا المسلمين. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. شوف، لما تضرب الرمية الغزال أو الصيد تضربه بالسهم، كيف يمرق السهم منه؟ هؤلاء انسلخوا من دين الإسلام هكذا. وإن كان يعني الجمهور لا يكفرونهم، هم من الكفر فروا كما روي عن علي رضي الله عنه، لكن لا شك أنهم انسلخوا من حقيقة دين الإسلام. هذا الحديث رواه البخاري، وأيضا في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان، يعني صغار في أعمارهم، كما نرى اليوم شباب مساكين غرر بهم، سفهاء الأحلام، ما عندهم عقول. كان واحد عنده عقل كيف يقدم على قتل مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي؟ قال: يقولون من خير قول البرية: لا حكم إلا لله، وربما جاءوا بآيات وأحاديث، لكن ما يفهمونها. ولهذا قال: لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قاتلهم علي رضي الله عنه. قال الإمام البخاري: كان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وجاء أيضا في رواية مسلم في وصف الخوارج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أبغض خلق الله إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: هم شر الخلق والخليقة، والعياذ بالله. وأيضا جاء عند أحمد الترمذي وغيرهما أنه جيء برؤوس الأزارقة، وهي فرقة من الخوارج، لما قتلوا جيء برؤوسهم عند باب المسجد، فرآهم أبو أمامة رضي الله عنه فرفع رأسه إلى السماء فقال: شر قتلى تحت أديم السماء. قالها ثلاثا، يعني الخوارج شر قتلى تحت أديم السماء، ثم قال: وخير قتلى تحت ظل السماء من قتلوه. فمن قتل من المسلمين من أهل السنة في حرب الخوارج فهذا من خير القتلى تحت ظل السماء. ثم قال أبو أمامة: كلاب النار كلاب النار كلاب النار، هكذا قالها ثلاثا. ثم بكى رضي الله عنه ثم انصرف عنه. فقيل له: أرأيت هذا الحديث حين قلت كلاب النار، هل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر أنه سمعه ما يقارب 7 مرات من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في الخوارج كلاب النار، لأنهم أخسأ أهل النار كما أن الكلب من أخسأ الحيوانات. وهذا يدلك، هذا التشبيه ربما يدلك على شراسة هؤلاء وشدة خطرهم على المسلمين. فهذه من أخطر البدع على الإسلام وأهله. لماذا لم يقتلون المسلمين؟ ترى باقي أهل البدع ما يرفعون السيف إلا إذا تمكنوا، نعم، لكن هؤلاء عندهم القتل هو الدين هو الجهاد، ويقتل أقرب الناس إليه من المسلمين كالكلب العقور والعياذ بالله. فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار. ثم قيل لأبي أمامة: لأي شيء بكيت؟ فقال: رحمة له. هذا شيء عجيب، سبحان الله. تأمل، مع هذه الشدة عليهم، لكن إذا نظر إليهم من جانب القدر بكى وقال: رحمة له. يعني طبعا المؤمن لا تأخذه في هؤلاء رأفة في التحذير منهم وقتالهم، ولكن هذا طبعا من الناحية الشرعية نتعامل معهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم شرع على هذه الأمة. ما ظهر الخوارج في بلد إلا خربوها وأفسدوها. ثم من الناحية القدرية، المسلم قلبه حي ورقيق فيتمنى الهداية له. ونختم بهذا الحديث، يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث رواه ابن ماجة وجاء من طريق الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر، والأوزاعي لا يصح له سماع من نافع، فالحديث معلول. ثم جاء من طريق آخر عند أحمد، فيه أبو جناب وشهر بن حوشب، وكلاهما يعني ضعيف، فالحديث فيه ضعف، لكن لعل هذا يقوي هذا، الله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع. كم قالها؟ قال: أكثر من 20 مرة. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أكثر من 20 مرة، تحذيرا لأمة من فتنة الخوارج، ويدلك على أن هذا الفكر الضال الهدام لا ينقطع. قال: حتى يخرج في عراضهم الدجال، حتى يخرج في عراضهم، في ناحيتهم الدجال. فلا تظن أن فكر الخوارج سينقطع أبدا. نعم، في بعض الأزمنة تظهر هذه الفرقة، يكون لها قوة وفساد في الأرض، ثم يقمعها الله، ثم تظهر مرة أخرى وتنقمع وتظهر وتنقمع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع. انظر في السنوات التي مرت، خرج بن لادن وتنظيم القاعدة، وهذا لا يشك أحد أنهم من الخوارج، كانوا يوصون شباب المسلمين المساكين الذين ذهبوا بحسن نية إلى أفغانستان يريدون الجهاد، فتعرفوا على، انضموا مع هؤلاء، وإذا بهم يوصونهم بالجهاد الأكبر، يقولون: عليكم بالجهاد الأكبر. ما هو الجهاد الأكبر؟ نحن جئنا هنا نجاهد الأعداء. قالوا: لا، الجهاد الأكبر أن ترجعوا إلى بلادكم تجاهدون الطواغيت الحكام، بلادكم هناك بلاد كفر ليست بلاد إسلام. وحصلت التفجيرات في السعودية وفي بلاد المسلمين، وهكذا ذهبت هذه الفتنة، فتنة بن لادن، وظهر بعد ذلك تنظيم داعش، وخرج على يعني جماعة المسلمين، وهكذا. كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، تجدهم يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين. وكم راح ضحية يعني هذا الفكر المنحرف من الشباب. سبحان الله، لله الأمر من قبل ومن بعد. هذه نصيحة لشباب المسلمين، أن يقبلوا على العلم النافع، أن يقبلوا على تعلم هذه الأحاديث في صفة الخوارج، حتى لا يغتروا بهم، حتى يحذروا من الفتن في آخر الزمان، وأن يلزموا غرز أهل العلم الكبار، وأن يلزموا وأن يتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها العصمة والنجاة. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.